والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه: وكذلك سلف الأمة من بعد الصحابة والتابعين وكذلك سلف الأمة من بعد الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن أتى بعدهم من الأئمة على ذلك المنهج البين الواضح في تعاملهم مع أهل البدع والمحدثين على ما دلت على ذلك صريح أقوالهم، وما نقل إلينا من أخبارهم في حجر أهل البدع وترك مجالستهم. فمن أقوالهم المصرحة بترك مجالسة أهل البدع والنهي عنها ما رواه الدارمي وغيره عن أيوب قال: وقال سعيد بن جبير: جلست إلى طلق بن حبيب فقال لي: ألم أرك جلست إلى طلق بن حبيب لا تجالسن. وفي بعض الروايات: لا تجالسه فإنه مرجع. وعن أبي قلابة رحمه الله تعالى أنه كان يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وروى أيوب السختياني عنه قال: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، احفظ عني ثلاثة خصال: إياك وبواب السلطان، وإياك ومجالسة أصحاب الأهواء، ونزل سوقك فإن الغنى من العافية. وعن الحسن البصري أنه قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وعنه رحمه الله أنه كان ينهى عن مجالسة معبد الإسماني ويقول: لا تجالسوه فإنه ضال مضل. ويروى عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه دخل عليه رجلان من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل؟ قال: لا. لتقومن عني أو لأقومنها. وعن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه كان يقول: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. وكتب عيسى بن يونس رحمه الله تعالى إلى بعض أصحابه يقول: لا تجالس الجهمية، وبينوا للناس أمرهم كي يعرفوهم فيهدرون. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى لأحد أصحابه: من زعم لك أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله تعالى، لا تجالسه ولا تكلمه. وعن بشر بن الحارث رحمه الله تعالى أنه كان يقول في الجهمية: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك الجراح والقتال والخصومات في الدين. وكتب رجل إلى الإمام أحمد كتابا يستأذنه فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام في ناظرهم ويحتج عليهم. فكتب إليه رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور. الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل البيت، وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالهم. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلطان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأيهم في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث في سياق تقرير تحذير من مجالسة أهل البدع، كنا قد ذكرنا النصوص في هذه المسألة، وهذه بعض الآثار عن السلف في تقرير هذه المسألة وبيان استقامة الفهم بدلالة النصوص على النهي من مجالسة أهل البدع، وهذا الذي ينبغي أن يسلك في تقرير المسائل، أن يرجع إلى فهم السلف، فإنما قرروا ما قرروه بناء على فهمهم للنصوص من وجوب مهاجرة أهل البدع وترك مجالستهم، وأن الجلوس معهم هو سبب للفتنة وسبب للشر، ولهذا كانوا يحذرون من مجالستهم أشد التحذير. وكذلك من جلس معهم وكان يريد بذلك الرد عليهم، فإذا كان يؤمل الجلوس معهم للرد عليهم كما سيأتي، فإن هذا لا يمنع منه، ولكن السلف كانوا ينهون عن هذا، لأن غالب أهل البدع كانوا يرون، كانوا لا يطلبون المجالسة للنصح وللرجوع، وإنما كانوا يجادلون، ولهذا قال الإمام أحمد في هذا الأثر: فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. فهذا دليل على أن السلف إنما حذروا من مجالستهم لهذا. وأيضا هذه الأثار مما لا يخفى أنها كانت في عصر انتشار السنة وظهور أهل السنة، وأن أهل البدع كانوا يعني قلة قليلة بالنسبة لأهل السنة، ثم بعد أن انتشرت البدعة في عصور متأخرة كما في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، جلس أهل العلم وردوا عليهم وصنفوا الكتب في الرد عليهم، وهذا بحسب أحوال أهل السنة يعني من عصر القوة والضعف. وهذه أيضا من الضوابط التي ينبغي أن تراعى كما سيأتي في هذا الباب. والأصل في هذا أن غالب أهل البدع خصوصا أهل البدع المغلظة فإنهم لا يرجعون، وإنما يأتون يطلبون المناظرة للانتصار لبدعتهم، ولهذا لا يجلس إليهم. وهذا الأثر عن الإمام أحمد فيه بيان التحذير أيضا من الجلوس معهم والرد عليهم ومناظرتهم، فإن هذا لا ينفع ولا يجدي، وإنما يخشى على من يجلس إليهم أن يلبس عليه، خصوصا إن كان من غير المتمكنين في العلم ومن غير الضابطين للمسائل، فإنه يخشى على هؤلاء الفتنة في دينهم. وأما هؤلاء فإنهم لا يرجعون ولا يؤمل رجوعهم، فإذا تقرر أو غلب على الظن أن هذا المخالف إنما جاء يطلب الحق ويريد الرجوع إلى السنة، فإنه يجلس إليه ويبين الحق وتزال عن الشبهة، كما جلس من جلس من السلف إلى بعض المخالفين، كما حصل من علي رضي الله عنه في مناظرته للخوارج، وكذلك ابن عباس، كذلك الإمام أحمد في عندما أحدث الجهمية القول بخلق القرآن، فإنهم جلسوا إليه. ولهذا ينبغي هذه النصوص أن ينظر أيضا في مقابلها من أقوال السلف ومن أفعالهم التي هي مقررة إلى الحق في مقابل يعني هذا الأمر أيضا الذي هو الأصل في أهل البدع وفي معاملتهم. لكن هناك يعني مقام آخر، إذا ما غلب على ظن العالم أن هذا المبتدع يريد الحق فإنه يجلس إليه ويبين له إن كان من أهل العلم المتمكنين. نعم.
الآثار في ذلك على الأئمة كثيرة، وإنما اكتفيت بهذا خشية الإطالة. وأما ما سئل عنه من الآثار في مباشرة أجر أهل البدع وترك مجالستهم فلا تقيم في كثرتها وكثرتها على الآثار القوية في تقييد هدي أهل البدع. فعن أبي بئس الخولاني رحمه الله تعالى أنه رأى رجلا يتكلم في القدر فقام إليه فوقف طبعا ثم قال: إن فلانا لا يؤمن بالقدر
في دمشق إلى حمص. نعم، هذا في عصر انتشار السنة وقوة أهل السنة، وهذا لا يعني أن الإنسان الآن يأتي يتجرأ ويفعل ويقول فعل السلف، تكون فتنة. فإذا كان الزمن زمن انتشار السنة وهؤلاء أئمة كبار ولهم منزلة ومكانة، أما الآن إذا كان هذا يحدث فتنة من أجر أهل البدع أو حتى بعض الأفعال التي كان يفعلها السلف، فإن هذا غير مشروع، وإنما هذا في وقت تكون فيه السنة منتشرة، وهؤلاء أئمة كبار لهم منزلة ومكانة، فينبغي التنبه لهذا، لأن بعض الناس يأخذ بهذه الآثار ويعممها في عصر يعني يضعف فيها أهل السنة عن الصدع بعقيدتهم. فضلا أن يفعل ما يفعل السلف بهؤلاء المخالفين.
يروى أن طاووسا كان جالسا فجاءه رجل من أهل الأهواء فقال أتى أريد أن أجلس فقال له طاووس إن جلست قمنا فقال يغفر الله لك يا أبا عبد الرحمن فقال هو إن جلست والله قمنا فانصرف الرجل. وعن أيوب السختياني رحمه الله قال كنت يوما عند محمد بن سيرين إذ جاء عمرو بن عبيد فدخل فلما جلس وضع محمد يده في بطنه قلت لعمرو انطلق بنا قال فخرجنا فلما مضى عمرو رجعت فقلت يا ابا بكر قد فطنت الى ما صنعت قال وما فطنت قال قلت نعم قال فانما انه لم يضلني واياه سقط بيت.
نعم هذا في بيان يعني وخروج ايضا من مجالس اهل البدع حتى ولو بالاعتذار بما يظهر يعني انه لحاجة او لغيره. وهذا ايضا من الحكمة التي ينبغي ان تراعى اذا كان احيانا الموقف يتطلب مثل هذا، فهذا ايضا مما يدل على مراعاة يعني المصلحة، فانه احيانا قد يصرح الى المبتدع بهذا واحيانا لا يصرح، وانما يقوم الرجل من المجلس بما يبدي او بما يظهر من الاعذار التي تكون مبررة لقيامه. نعم.
ودخل مرة عمرو بن عبيد على ابن عمرو فسكت ابن عمرو لما رأى فسكت عمرو عنه فلم يسأله عن شيء فبكت بنيها ثم قام وخرج فقال ابن عمرو لم استحل أن دخل ذلك بغير إذني فرارا يرددها أما إنه لو تكلم.
يعني بمعنى استأذن، تكلم بمعنى أنه استأذن، يعني استأذن منه. نعم.
ويروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه رأى قوما يتكلمون في شيء من الكلام فصح وقال إما أن تجاورونا بخير وإما أن تكونوا عنا. فدلت هذه الآثار المنقولة عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم عن الخير على اتفاقهم على مهاجرة أهل البدع وترك مجالستهم على ما صرحت في ذلك أقوالهم في التحذير من مجالستهم والنهي عن مخالطتهم وعلى ما ثبت به النقل عنهم من مباشرتهم مقاطعة أهل البدع وترك مجالستهم، بحيث أصبحت هذه المسألة من مسلمات الاعتقاد في باب التعامل مع أهل البدع عند أهل العلم من أهل السنة.
نعم، هذا لا شك أنه مما يقرر هذه المسألة ويقويها، وأن ترك مجالسة هؤلاء من السنة وليس ما يدعي البعض من أن هذا فيه جفاء وفيه غلظة وفيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة جاءت بهذا وجاءت أيضا بالرفق، وهذا ليس من الجفاء وإنما هو من حماية المجتمع من خطر هؤلاء وكذلك من توقي أسباب الشر والفتنة، لأن القلب ضعيف والإنسان يضعف، فإذا جالس هؤلاء أصابه ما أصابه من فتنتهم ومن شرهم، فالاحتياط وباب سد الذرائع وتحقيق هذا الباب هو من المقاصد العظيمة التي جاءت بها الشريعة. نعم.
ولذا اشتهر تأصيل هذه المسألة عند عامة علماء أهل السنة ممن جاءوا بعد عصر السلف المتقدمين، وهذه في بعض النقول عنهم في ذلك. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي الدنيا رحمه الله تعالى: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم. ويقول الشيخ إسماعيل الصابوني رحمه الله في وصف عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منهم ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صدع ذلك عن أفاقيهم. ويقول ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا أن يكون يخاف من مكالمة وصلة فيما يفسد عليه دينه أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه، فإن كان كذلك فقد رخص له مجانبته ورب صرم جميل خير من مخالطة مبنية. ويقول البغوي في شرح السنة: فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا على هذا مجمعين متفقين على معاذاه هذه الكتاب ومعاجرتهم. ويقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تركنوا الى الذين ظلموا. الايه قوله تعالى الى الذين ظلموا قيل اهل الشرك وقيل عامه فيه وفي العصاه على فهم قوله تعالى: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا. وهذا هو الصحيح في معنى الايه، وانها داله على اندراج اهل الكفر والمعاصي من اهل البدع وغيرهم، فان صحبتهم كفر او معصيه به الصحبه لا تكون من داع الموده. ويقول النووي رحمه الله تعالى في اثر الروي عن عبد الله بن مغفل وهجره الى الرجل الذي نهاهم عن الخمر فعاد فيه مجرى اهل البدع والكتب ومنابه السنه مع العلم، وانه يجوز مجراه دائما، والنهي عن المجران فوق ثلاثه ايام انما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا. واما اهل البدع ونحوهم فمجراهم دائما، وهذا كثير مما يؤيده مع الظاهر له في حديث كعب بن مالك وغيره. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: فالمقصود بهذا ان يهجر المسلم، ان يهجر المسلم السيئات ويهجر قرناء السوء الذين تقر صحبتهم الا بحاجه او مصلحه راجحه. ويقول ايضا: واما اذا اظهر الرجل منكرا وجب الانكار عليه علانيه ولم يبق له قيمه ووجب ان يعاقب علانيه بما يرجعه عن ذلك من هجر وغيره. وقال ابن مخرج رحمه الله تعالى: يسن هجر من جهر في المعاصي الفعليه والقوليه والاعتقاديه، وقيل يجب ان يرتدع به والا كان مستحبا، وقيل يجب هجره مطلقا الا من السلام بعد ثلاثه ايام، وقيل ترك السلام على من جهر بالمعاصي حتى يتوب منها فرض كفايه ويكره لبقيه الناس تركه. وظاهر ما نقل عن احمد رحمه الله ترك الكلام والسلام مطلقا. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: فيما جاء النهي عنه من الهجر فوق ثلاثه ايام، وكل هذا في التقاطع للامور الدنيويه، فاما لاجل الدين فتجوز الزياده على ثلاثه، نص عليه الامام احمد، واستدلوا بقصه الثلاثه الذين خلفوا. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بامتراضه لما خاف منهم النفاق واباح مجران اهل البدع المغلظه والدعاه الى الاهواء. ويقول الشاطبي رحمه الله تعالى في معنى ذكره لاحكام اهل البدع: الثاني المجران وترك الكلام والسلام حسب ما تقدم عن جمله من السلف في مجرانه لمن تنفس ببدعه، وما جاء عن عمر رضي الله عنه من قصه صديق العراقي. ويقول الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. الآية في هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتمسك بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه بذلك ينكر عليهم ويغير ما هم فيه، فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير غير عسير، وقد يجعلون حضوره معهم مع تنسبهم عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة، فيكون حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. وقد شاهدنا لهذه المجالس الملعونة ما لا يأتي على الحصر، وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقاتنا. ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها فإنه ربما يعقوب عليه من كذبات وهذيان مما هو من الباطل في أول مكان، فينقلب في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر نفعه، فيعمل بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق وهو من أفضل الباطل وأمثل المنكر. وجاء في فتوى طويلة لبعض كبار علماء المغرب من نقلها صاحب كتاب فتاوى أئمة المسلمين في قطع لسان المبتدعين، والمطلوب المؤكد من الشرع الشخص ان يعمل بما يوافق الكتاب والسنه ويترك كل ما عدا ذلك، وكل من كره السنه والعمل والعمل بها كافر يجب البعد عنه، ومن كان من المشايخ مرتكبا للبدعه تاركا للسنه يجب التباعد عنه، وهدفه هو الواضح. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال الشيخ رحمه الله تعالى في بعض رسائله: واما اهل البدع فيجب هجرهم والانكار عليهم اذا اختلف بهم. ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: ومن السنن المذكوره عن سلف الامه وائمتها وعن امام اهل السنه ابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل قدس الله روحه التشديد في اجرهم وحمائهم وترك جدالهم واقتراح كلامهم والتباعد عنهم حسب الامكان والتقرب الى الله بمقتهم وذمه وعينه. ويقول الشيخ محمد صديق خان رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع ومبايعتهم وترك الجدال والخصومات في الدين والسنة، وكل محدثة في الدين بدعة، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصرار إلى كلامهم في مستجده وفروعه.
نعم، هذه بعض النقول عن الأئمة من العلماء الذين جاءوا بعد عصر السلف، وهم من شراح من علماء التفسير، ومن شراح الحديث من المحدثين، من شراح الحديث ومن العلماء المحققين في البدعة وفي الفرق والمقالات، كلها تقرر يعني هذا الأصل العظيم. ودائما يعني أراعي حقيقة التنويع في النقل، وإلا النقول كثيرة، فيلاحظ هنا تنوع هؤلاء العلماء بحسب المذاهب الفقهية، وكذلك تنوع الآثار والأمصار، وإلا فهناك نقول كثيرة، لكن هنا تنويع في النقل ليظهر أن هذه عقيدة أهل السنة في كل عصر وفي كل مصر. وقد يعني يلاحظ يعني النقل أحيانا عن بعض الكتب التي قد لا تكون مشهورة ولا معروفة بما يعني يغني عنها غيرها ممن هو أشهر منها، ولكن المقصود هو التنويع، لأن هذا الأمر إذا طلع عليه القارئ يعلم أن هذه العقيدة وأن هذا المنهج هو منهج أهل السنة بحسب تفاوت الأعصار والأمصار. وهذه المسألة سبق ذكرتها في بداية الكتاب، وإلا فالنقول كثيرة جدا، يعني لو جمعت الآثار وأقوال السلف لربما بلغت يعني مجلدات في هذا الأصل، ولكن هذا شيء تقرر به هذه المسألة مع التنويع في النقل. كذلك تضمنت هذه النقول عن العلماء التفريق بين الهجر لمصلحة النفس ولحظ النفس، وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وحدده بأن لا يزيد عن 3 أيام، وبين الهجر الدائم الذي هو لمصلحة الدين فإنه غير منقطع ودائم ما بقيت البدعة وما كان المبتدع على بدعته، فإن هذا ليس مقيد بزمن. ولهذا بعض الناس يشكل عليه يعني هذا، فيظن أن هجر أهل البدع لمدة طويلة أنه لا يجوز. قد ذكر هذا بعض أهل العلم وقرروه وبينوا الفرق بين الهجر لمصلحة النفس والهجر لمصلحة الدين. نعم.
ومن علماء المعاصرين يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهجران أهل البدع الواجب بقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض الممالك وصاحبيه حين تخلف عن غزوة تبوك، لكن إن كان في مناسبهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك، وربما يكون ذلك مطلوبا لقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول الشيخ سليم الهلالي في خاتمة كتابه: البدعة ذكرها السيد في الرحمة فعلا يا مسلم يا عبد الله، أنه يجب عليك بعدما يبدو أمر البدعة وأنها أظلم من المعاصي ودليل الكفر أنها تفارق متبعيها منكرا عليهم وتهجرهم ولا تكونن منهم، لقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله جل ثناؤه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فللشيخ بكر بن عبد الله بن زيد بحث طيب في الموضوع بعنوان فتح المبتدع، بين فيه مقاصد الهدف في الإسلام وأنواع الهدف وشروط وصفته ومنزلة أجر المبتدع من الاعتقاد مع ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع، كما ذكر طوائف المحدث في الشرع فإما تحسنها فجزاه الله على ذلك خير الجزاء. وإما جاء في هذا الكتاب قول في المبحث الخامس المعين له بمنزلة الأجر من الاعتقاد، يفصل علماء الإسلام أجر المبتدع نيابة تحت القاعدة العقدية الكبرى قاعدة الولاء والبراء. مفهوم هذه القاعدة الشريفة لدى أهل السنة والجماعة هو الحب والبغض في الله، فهم يوالون أولياء الرحمن ويعادونه من أولياء الشيطان، كل بحسب ما فيه من الخير والشر. إلى أن قال: هذه القاعدة من مسلمات الاعتقاد في الإسلام بكثرة النصوص عليها من الكتاب والسنة والأثر، ومن أولى المقتضيات التي يلزم فاعلها ويعاقب تاركها البراءة من أهل البدع والأهواء ومعاتبتهم وذلهم ونحوهم على تأثيره حتى يفيدوا. فهذا العقود في عام كتب اعتقاد السنة والجماعة.
نعم، هذه أيضا بعض النقول عن المعاصرين، وهذا أيضا من الأمور المقصودة في بيان امتداد هذا المنهج وبقائه، وأن هذا المنهج لا يزال قائما في أهل السنة، وأيضا التنويع في النقول بحيث يتبين أن هذا هو الأصل المقرر عند أهل السنة وعند العاملين بها في هذا العصر على اختلاف الأمصار وتنوع أيضا البلدان، فإنه أصل أهل السنة المقرر قديما وحديثا عندهم وفي كتبهم. نعم.
فظهر بهذا النقل المستدير للنصوص من الكتاب والسنة ثم للآثار الروية عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة أهل السنة من بعدهم، ثم لهذه النقول التي أوردناها عن أهل العلم من أهل السنة تأصيل مشروعية هذه المبتدع وفرق مكابسة في الدين، وأن تقرير هذه المسألة من مسلمات الوجود عند أهل السنة في باب التعامل مع أهل البشر، وإذا جرى عليها عمل العلماء المجاهدين في هذا الباب وتضافرت عليها نصوصهم وأقوالهم من ذل عصر الصحابة إلى هذا العصر. ولربما أظن نظرة النصوص وأقوال أهل العلم في المسألة قليلا، وما ذلك إلا لقطع حبال الشك عند بعض من يشكون في سلامة هذا المنهج في التعامل مع أهل البدع من بعد أهل هذا العصر، فيتفاوت مثل مجالسة أهل البدع بمخالطتهم ويتخذون بهم الأصدقاء والأخلاء، يلقون إليهم بالمودة ويتقربون إليهم بمختلف الصلات والهدايا، بل وصل الحال لبعضهم إلى بدافع الهوى أو بدافع الدم إنكار أن يكون هدم المبتدع وبدء مجالسته من مظالم هذا الدين ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يلمسون من رزقهم الله حسن الاتباع من العلماء المعاصرين الذين طبقوا هذا المنهج كما بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة الصالح، يلبسونهم بالغلظة والجفاء والتزمت والعصبية، ولطالما اشتكى العلماء المشتغلون بالدعوة من جهل هؤلاء بل وتضاربوا عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، هذه حقيقة في بيان يعني المقصد من الإطالة في النقول في هذه المسألة. وأنا أذكر في مقابل هذا بعض المتشددين الذين زعموا أن هذا الكتاب ليس فيه هجر، تقرير لهجر المبتدع، فيعني ذكر بعضهم أني أنكر هذه المسألة وأن هجر المبتدع يعني أنه غير مقرر، يعني كل هذه النقول الآن من الأدلة وكلام السلف وكلام أهل العلم وتقرير هذه المسألة والتعليق عليها، كل هذا الآن ينكر. لماذا؟ لما ذكر في نهاية المبحث من ضوابط هجر المبتدع، فالذي يقرر هذا ويذكر أن النصوص ينكر عند هؤلاء الذين لا ينصفون الحقيقة، فإن أصحاب أهل السنة من أعظم ما يتسمون به الإنصاف حتى مع خصومه، فكيف مع إخوانه؟ يعني كل هذه النقول الآن والآثار والكلام السلف الذين لربما تكلم بعضهم ولم يطلع عليه، يعني بعض من يقرر هذه المسألة بغير ضوابط ربما لم يطلع على كثير من كلام أهل العلم، ومع هذا ينكر، يعني أن هذا يعني أصل مقرر، وهذا الذي نعتقده وندينه الله عز وجل به ليس مجاملة لأحد، أن هذا أصل من أصول أهل السنة، لكن أيضا ينظر في الضوابط المقررة لهذه المسألة. والفتنة يعني حقيقة عند من يطلع على بعض النصوص أو على بعض كلام أهل العلم أنهم يعممون بعض النصوص أو بعض المواقف السلف أو بعض كلام أهل العلم ويجعلونه نوعا واحدا ولا يتنبهون لما يقابله. وهذه فتنة أهل البدع من قديم، أنهم يأخذون بجانب وينكرون الجانب الآخر. ولو لاحظتم كثير من الخلافات والصراعات الآن الموجودة في الساحة تجدون أن بعض الناس يأخذ بشيء من الحق والآخر يأخذ بشيء، وهذا يعادي فيها، في حين أن المسألة يعني تتنزل على أحوال وصور. ولو نزلت كلام النصوص ثم كلام السلف ثم كلام أهل العلم تجد أنها تتنزل على الحق وأنها لا يمكن أن تكون متعارضة. فالذين قرروا هذا هم الذين بيّنوا يعني الضوابط المتعلقة بهجر أهل البدع، وهم الذين ردوا عليهم وهم الذين بيّنوهم. شيخ الإسلام ابن تيمية هو أعظم من حقق مذهب السلف ونقل هذه الأمور، ثم جلس مع أهل البدع وناظرهم وبيّن لهم، لكن بضوابط أيضا مقررة، هذا لا يعني بكل أحد، فهذه مقررة أيضا في مقام آخر. وهناك كلام يقابل هذه النصوص، نصوص أخرى كلام لأهل العلم، لكن ينبغي الإنصاف واتباع الحق، ليس المقصود أن نجاري الناس في شيء. فإذا ما قرروا الناس شيئا وزعموا أنه هو السنة يخشى كثير من الناس من مخالفته، وإذا ما بين هذه المسألة أن يهجر أو أن يبدع أو أن يخرج من السنة. لا يجوز لمن يتق الله عز وجل ويراقب الله عز وجل ويؤمن بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن الأمة لو اجتمعوا على نفع الإنسان أو على ضر ما استطاعوا لنفعه سبيلا وما استطاعوا أن يضروه، يؤمن بالله عز وجل ويراقب الله، فإذا ضعف عن شيء على الأقل لا يكثر سواد أهل الباطل ولا ينتصر لأقوالهم ولا يعرض يعني بأهل السنة ولا يتكلم فيهم. فإننا نعاني من خصومة بعض الجاهلين الذين ينكرون هذا الأصل، وكم يعني نال أهل السنة ما نالهم من كلام هؤلاء، ويصفون أهل السنة بالتزمت والتشدد والتنطع، ونعاني أيضا من هؤلاء المتشددين الذين لم يفقهوا هذه المسألة ولم يعرفوا أصولها ولم يعرفوا الضوابط المتعلقة بها، حتى رأى الناس بأعينهم أثر التشديد في هذا الأمر، كيف يعني أوقع بعض أهل السنة بل خيار طلاب العلم بل المنتسبين للسنة أوقعهم فيما أوقعهم فيه من الفتنة العظيمة لما أسيء تطبيق هذا المنهج في مع المخالف. فظن البعض أن كل مخالف يهجر وأن كل من أخطأ يهجر، ثم حدثت هذه الفتنة التي ما زال الناس فيها، وأفاق منها من أفاق وبقي في غمارها من بقي، وهم يظنون أنهم على الحق وأن كل من خالفهم على الباطل، فهذه فتنة عظيمة. فالمطلوب هو الرجوع لكلام أهل العلم، هذا ما هو كلام الإنسان يكتبه بمجرد يعني آرائه ينقل يكتب ويقول أرى ولا أرى، وإنما هي نقول مقررة. الذي ينكر هذا يرد كلام أهل العلم، يرد النصوص، وهذا الكتاب لا تكاد ترون فيه إلا تعليقات بسيطة بعد كلام أهل العلم، ما هناك شيء جديد، وإنما هو كلام السلف. فالذي يرد هذا إنما يرد كلام أهل العلم. وأذكر أن بعض المشايخ في بداية الأمر قالوا هذا فيه إطالة للنقول، ما لها داعي النقول هذه الكثيرة، فقلت لهم أن هذه المسألة ليست سهلة والخصومة فيها عظيمة جدا والناس لا يقتنعون بنقل أو نقلين، ومع هذا ومع هذه النقول في هذه المسألة خاصة مع كثرة النقول جاء من يقول هذا لا يقرر الهجر ولا يرى هجر المبتدع. فهذا دليل يعني أن حقيقة شدة الفتنة، وأن الهوى إذا يعني حقيقة تمكن من النفوس يصعب على صاحبه أن يتخلص منه إلا أن يشاء الله. نعم.
بعد إبطال الأدلة وإبطال السلف الدالة على مشروعية هجر المبتدع بترك مجالسة، أرى أن مما ينتبه به تحرير المسألة وتطمئن به النفوس إلى تحصيل أهل الشر ذكر بعض المفاسد المترتبة على مجالسة أهل البدع ومخالطتهم، التي من أبرزها أولا أن في مجالستهم خطرا عظيما على المدارس لهم، لأن يرد عليهم بأن يرد عليهم بالحبة ما لا يستطيع دفعه، بالتالي ينغمس في ضلالتهم وبدعهم. وقد نص بعض السلف على ذلك في معنى تحذيرهم بمجالستهم، مع ان ابي قلاده رحمه الله تعالى انه كان يقول لا تجالسوا اصحاب الاهواء ولا تجادلوهم، فاني لا اخاف ان يغمسوكم في ضلالتهم او يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال في مسلم خياله كان والله من الفقهاء من الباب. وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموا فإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلفه إياه. ولذا كان انتظار كلمه يخشون على انفسهم من ذلك. فعلم السرير رحمه الله تعالى انه قال له رجل ان فلانا يريد ان يفتيك ولا يتكلم بشيء. قال قل لفلان الله ما يكفيه فان قلبك بهذا ضعيف، واني اخاف ان اسمع منه كلمه فلا يرجع قلبي الى ما كان. والامثله لذلك من كلام السلف الكثيره. فرحم الله اولئك الرجال ما اعظم فقرهم وحرصهم على دينهم. وإن منهم من لم يرد الثان بمدارسة أهل البدع من المسلمين اليوم على ما فيه من جهل عظيم في الدين، بدعوى أنهم موافقون لعقيدتهم ولا يخشون التأثر.
نعم، هذه حقيقة موعظة وعبرة. إذا كان هؤلاء الأئمة الكبار والأخيار على ما هم فيه كانوا يخشون على أنفسهم، فكيف بنا نحن الضعاف الذين نخشى على أنفسنا من كل جهة ومن كل ناحية، من جهة التقصير في العلم، من جهة التقصير في العمل، من جهة لربما أن الإنسان ضعف وما استطاع أن ينكر. ولهذا رأينا والله حتى من بعض المعاصرين من العجب يعني في الافتتان بهؤلاء أمور عجيبة. وأذكر ولا أسمي أن أحد الطلبة كان ممن ينتسبون للسنة ويترددون يعني على أهل العلم وعلى المشايخ، وكان يريد أن يذهب إلى مكان وجاءني ويقول إني أخشى على نفسي أن أقع فيما يقع فيه الناس في ذلك البلد، ولربما كان فيه من فيه. فحذرته من هذا وتردد كثيرا، ثم ذهب مع هذا الحذر، وما رجع من ذلك البلد إلا وقد فتن بما كان يخشى منه. وإلى الآن أعرفه إذا رآنا في طريق سلك طريقا آخر. يعني انظر سبحان الله عبرة وموعظة في رجل يعني يعرف الشبهة، كان يخشى على نفسه ثم يذهب ولا يرجع إلا بهذه الفتنة. فهذه والله عبر ومواعظ، لا نريد أن نذكر يعني هذه الصور إلا للاتعاظ والعبرة. الإنسان يحذر الشيء ويخشى منه، ولكن سبحان الله يعني إذا دخل هذه المجالس أو جلس مع هؤلاء فإنه لا يرجع إلا بأخطائهم. ويعني من يعني حقيقة كبار المفتونين، ولا أريد يعني حقيقة أيضا أن نعرض بالكلام كثيرا، منهم حسن فرحان هذا الذي هو أشد فتنة، والذي يعرف القاصي والداني كم بلغ هذا الرجل من الفتنة. يذكر بعض أهل العلم أن هناك من ذهب يريد أن يناصحه فرجع بفتنته، وأصبح الآن له أنصار يعني ممن كانوا ينتسبون للسنة مع شدة فتنة هذا الرجل، وأنه يقرر البدع، حتى أنه لربما يعني بلغ مبلغا عظيما في البدع والضلال، ومع هذا ذهب إليه من يريد أن يناصحه ولم يرجع إلا بفتنته، وأصبح من أنصاره الموالين له. فهذه يعني مواعظ وعبر، والسعيد من وعظ بغيره، أن مجالسة أهل البدع فتنة عظيمة. ولهذا كان السلف يخشون على أنفسهم مع قوة إيمانه. والإنسان إذا أمن على دينه وعرضه للفتن لربما ابتلي، فإن قلبه لا يملكه، هو يملك جوارحه، يملك سمعه وبصره، يملك قدمه وخطاه، ولكنه لا يملك قلبه إذا جلس مع المخالفين، خصوصا والعياذ بالله إذا صاحب هذا شيء من طلب الدنيا، يعني يذهب إليهم لدنيا أو يذهب إليهم لمقصد من مقاصد الدنيا، فهذا يخشى عليه. أما من اتقى الله عز وجل وإنما أراد الخير فإنه قد يعني ينجو برحمة الله عز وجل بحسب النية، وإن كان الجميع معرض ويخشى عليه. ولهذا الابتعاد عن مجالس أهل البدع وكلامهم هذا هو الأصل. وهؤلاء لا يظن أنهم يتكلمون بالباطل المحض الذي يعرفه كل إنسان، وإنما يخلطون الحق بالباطل ويلبسون على الناس. فليس كل ما عند أهل البدع باطل محض يعرفه كل إنسان، بل لهم أدلة ولهم نصوص يتمسكون بها يلبسون بها على الناس ويلبسون الحق بالباطل. وهذه من أعظم الفتن التي يعني واجهت الأمة، بل حذر الله عز وجل منها في كتابه في مكر أهل الكتاب في طريقتهم بلبس الحق بالباطل، أنهم يلبسون على الناس. وأما صاحب الضلال البين فهذا معروف، لكن كثير من أهل البدع يلبسون، ولهم علماء يتقنون بعض العلوم، يتقنون اللغة، يتقنون الأصول، يتقنون التفسير، بعضهم يتقن الحديث وله مقدر. الكوثري من أشد الناس يعني فتنة والعياذ بالله، مع معرفته بالحديث وبطرقه وبأسانيده. ولهذا أظهر المعلم في كتابه التنكيل الذي بيّن فيه زيفة وضلال هذا الرجل وانحرافه وشدة انحرافه ما كان عليه من فتنة عظيمة مع معرفته بهذا الباب. فهذا مما يدل على أن هؤلاء لهم يعني قدرة. من الذي يتصدى لمثل الكوثري لو لم يتصدى له ذلك الإمام الذي بيّن أمره وكشف أمره؟ كثير من الأمور الآن تلبس، يلبس على الناس، والله لا يتنبه لها بعض أهل العلم بل كثير من أهل العلم. فكيف بصغار الطلبة؟ فكيف بالذين لم يتفقهوا ولم يعرفوا أصول السنة؟ يخشى عليهم، لأن الآن البدع ما تظهر بصورها القديمة، ما تظهر بدعة الجهمية بصورتها القديمة، ما تظهر بدعة القدرية، وإنما يلبس على الناس بألفاظ جديدة وبكلام مجمل غير معروف عند المتقدمين. فهذا الأمر لا يتنبه له إلا خواص طلاب العلم بل خواص العلماء. ولهذا لما فرغ الجهمية من بدعتهم والقول بخلق القرآن ورد عليهم السلف أحدثوا مسائل كثيرة، حتى أن الإمام أحمد يقول هي 70 مسألة: سؤال عن اللفظ، سؤال عن الإيمان، سؤال عن المخلوق، هل الخالق هو، هل الخلق هو المخلوق أو لا، سؤال عن الأمر، سؤال عن أشياء كثيرة أحدثوها. فالمبتدع إذا انهزم يعني في موطن يعني لجأ إلى حيل أخرى يلبس بها على الناس. وهكذا لا تزال البدع يعني تظهر في الأمة في صور وفي قوالب جديدة لا يعرفها ولا يتنبه إليها إلا أهل العلم. ولهذا لما أحدث الجهمية القول باللفظ توقف كثير من الأئمة، تكلم الإمام أحمد وغيره وبينوا زيف كلامهم وبينوا مقصدهم، فتنبه الناس لقولهم وتمسكوا بما عليه الإمام أحمد وأخذوا بقوله وقلدوا أئمتهم في هذا الباب. فينبغي لطلاب العلم أن يحذروا من هذا الأمر، وكلما أحدث الناس مقالة أن يعرضوه على أهل العلم ويسألوا عنها ويبينوا لهم، ليبينوا لهم زيفها. لما زلنا نسمع خطابات كلمات جديدة وألفاظ منمقة جديدة تخفى على كثير من الناس، لكن لو جردتم هذه الألفاظ الجديدة وقستوها بمقياس السنة وأعدتم الألفاظ إلى معانيها لتبين لكم أن هذه هي حقيقة البدع القديمة التي كان يدعو إليها من يدعو إليها من أهل البدع. نعم.
ثانيا، أن في مدارسة أهل البدع مخالفة لكم لله مجالسته، مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن مجالسته، واتباعا لغير سبيل المؤمنين الذين اتفقوا على ترك مجالسة أهل البدع والتحذير منها. وبالتالي فإن المجالس له معرض للوعيد الشديد المترتب على ذلك، فقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الفتنة: أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة. وقال الله جل ذكره: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذا جاء عن بعض السلف انهم كانوا يقولون: من جلس الى صاحب بدعه نزعت منه العصمه ووكل الى نفسه. وهذا بمعنى قوله تعالى: نوليه ما تولى.
نعم، هذه ايضا من اعظم الاسباب حقيقه التي ينبغي لطلاب العلم الحذر منها، وقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. هذا والله موطن عظيم ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا لهذا الأمر، فإن الإنسان قد يخالف السنة وهو يعلم، إما موافقة لفلان، وإما انتصار لفلان، وإما خشية فلان، وإما من أجل أن يحظى بمدح فلان، فإنه تصيبه الفتنة من هذا الباب. فالإنسان يراقب الله عز وجل، إذا عرف الحق عليه أن ينصر دين الله عز وجل، لا لأن فلان جاء به، وأن يرد الباطل من جاء به حتى ولو كان من أهل العلم، وأن لا يخشى في الله لومة لائم. وعلى الأقل إذا ضعف فإنه لا يجوز له أن يقول الباطل، يعني قد يعذر الإنسان إذا كان ضعيفا أن يسكت، وأما أن يتكلم بالباطل ويكثر سواد المخالفين ويجالسهم ويشن على أهل السنة من أجل أن يحظى بمدح فلان أو فلان، فإن هذه فتنة عظيمة. ورأينا العجب من الناس، الرجل يكون على السنة ثم ما يلبث أن ينتكس بما يعلم الله عز وجل. الله عز وجل حكيم، ومن رحمته بعباده أن العبد كلما اجتهد في طاعة الله عز وجل كلما زاده ورفعه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله لا يقدر الله عز وجل عبدا تقرب إليه بالطاعة وداوم على طاعة الله عز وجل، ولكن الإنسان يخذل من جهة نفسه، يعلم المسألة ويترك الحق لأن فلان قال بها، وينصر هذه المسألة لأن فلان قال بها، ويخشى أن يصدع بالحق لأنه لو تكلم قيل أنه ينتصر لفلان أو فلان. يجب عليه أن يصدع بدين الله عز وجل ولا يخشى في الله لومة لائم. الناس اليوم يمدحونك وغدا يذمونك، والعاقل لا يغتر به. ونحن جربنا من كلام الناس ومن مبالغاتهم في المدح والثناء والله ما نعلم أنه باطل، ثم جربنا من قدحهم وذمهم ما نعلم أنه باطل. والعاقل يعرف أنه رجل بين رجلين، ليس بما يغلو فيه الناس وليس بما يقدح فيه الحاسد والمبغض. والإنسان يعرف من نفسه من هو ولا يغتر بكلام الناس. لا يضرك والله كلام الناس وقدحهم فيك، ولن ينفعك تزكية فلان أو فلان. الذي ينفع الإنسان هو عمله عند الله عز وجل، والقول بأن فلان نسقطه أو لا نسقطه أنت لا تستطيع أن ترفع أو تسقط. الذي يرفع أو يسقط هو الله عز وجل، بيده الميزان يخفض ويرفع، فبإحدى يديه الفضل وبإحدى يديه العدل. والإنسان لا يرتفع إلا بعمله ولا يسقط إلا بعمله. والله لن يسقط الناس أحدا بكيدهم له، ولن يرفعوه بثنائهم عليه، وإنما الذي يرفع الإنسان ويسقط الإنسان عمله. ولهذا والله نحن نخشى على أنفسنا، لا نخشى من كلام الناس ولا نخشى من ذمهم ولا نخشى من كيدهم ومكرهم، وإنما نخشى على أنفسنا من أنفسنا، ونخشى على ديننا من نياتنا ومن أفعالنا ومن أقوالنا. علينا أن ننصر دين الله عز وجل، الأمر بين وواضح، والسنة عليها نور، من تكلم بها فإنه منصور وأمره ظاهر، ومن خالفها فأمره ظاهر. فعلى أهل العلم أن يتعظوا بمن مضى وبمصارع الناس وبانتكاس الناس، وما أكثر ما ترون من تقلب الناس ومن خصومات بين الناس، يوالي الناس بعضهم بعضا ثم يختصمون ويختصمون وقد يتوالون. كل هذه الأمور هي عبر ومواعظ، لما يتوالى الناس على أي شيء، ولما يتنافر الناس ويختصمون على أي شيء. ينظر في هذا الأمر ويتعظ بأحوال الناس، ويلزم طالب العلم يلزم السنة ويحكمها في نفسه، ويجتهد في طلبها وفي التفقه فيها حتى يكون على بينة من دينه، ثم يراقب النية، فإن النية لها أثر عظيم في استقامة العبد، أن يكون محبا لدين الله عز وجل، محبا للسنة. سبحان الله، من الذي يؤثر الناس ويقدمهم على السنة؟ يوالي فلان، يعرض عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل فلان أو فلان. والله أمر خطير، يعني أخطر ما يكون أن يعرف الإنسان الحق ويعرف الدليل عليه ويعرف كلام أهل العلم ويعرف كلام العلم فيه ويتركه من أجل فلان، أو يوالي أو يجرح فلان، أو يطعن فلان من أجل أن يرضي فلان، أو يزكي فلانا من أجل أن يرضي آخر. هذه فتنة. فمن حكم السنة على نفسه والله إنه منصور، ولن يضره كيد الناس له، ولن ينفعه أيضا إذا ما أثنوا عليه ومدحوه، إنما الذي ينفعه عمله عند الله عز وجل. نعم.
ثالثا، إن مجالسة أهل البدع تخيب مودته حبته، وترك ما أمر الله به وترك ما أمر الله من فوقهم ومعافاتهم. ولذا يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنما يباشر الرجل ويصاحب من يحبه وتكون مثله. وعنه رضي الله عنه أنه كان يقول: اعتبر الناس بأخلاقهم، فإن الرجل لا
فلا يكون المبتدع ما دام انه يجد الدليل في الجليس والحديث.
بل قد يلقي الشيطان في روحه انه لو سمع هؤلاء الناس من حولك واحبك لا عزتك الا لسلامه طريقتك، وما امر الله لك من المحبه في نفوسهم الا الى رغبتك عنها، فتزيد سبل لست بذلك ذات كمال الاخلاق بدلا من توبته وعبادته. ومجالسه المبتدع مضره بالمبتدع من هذا الوجه لمن تاملها. واذا تقدم في الاثر عن بشر بن الحارث رحمه الله انه كان يقول في الجاهليه: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وان كرهوا فلا تعودوهم، وان ماتوا فلا تشتروهم، كيف يرجعون وانتم تفعلون بهم هذا؟
نعم، هذا ايضا مما يدل على أن مجالسة المبتدع أيضا أنها ضرر على المبتدع نفسه، كيف يرجع وهو يجالس ويوالى على ما هو عليه. ولهذا كل هذه الأمور يعني نبه عليه السلف، كما قال بشر بن الحارث، قال: كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ يعني هذا مما نبه عليه السلف، أن مجالسة هؤلاء أنها ضرر عليهم أيضا، ضرر على هذا المبتدع، لأنه لا يرجع ما دام أنه يجالس ويوالى على ما هو عليه. نعم.
خامسا، ان مجالسه اهل البدع سبب لسوء الظن بمجالسهم على فرض عدم تنفره بهم وموافقته لهم، وهي مسبب عند العقلاء منخصب عند الصالحين. ولذا قال الشاعر: عن المرء لا تسال سل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يفتدي. قال المصنعي رحمه الله تعالى: لقد ارقيت الفضل اشبه بالسنه منه. وقال الطحاوي رحمه الله تعالى في جنيته: لا يصحب البدعي الا مثله تحت الدخان تهدد النيران.
نعم، هذه ايضا من العقل، ان بعض الناس يعرض نفسه للفتنه ويجالس بعض اهل البدع، وقد لا يكون موافقا لهم، بل انه قد يكون منكرا عليهم، ولكنه لكثره دخوله وخروجه عليهم يساء الظن به. فينبغي للعاقل ان يتنبه لهذا الامر، لا ياتي انسان يقول انا ايضا، كما ان الانسان يراقب الله عز وجل ايضا لا يعرض نفسه للفتنه لانه ضعيف. واما من جالسهم بقصد النصح لهم فانه لا يجالسهم ويخالطهم هذه المخالطه الدائمه، وانما يجلس معهم يناصحهم، ولكن صحبته ومجالسته ويعني اخوانه الذين يتصل بهم ويكثر مجالستهم هم من اهل السنه. واما ان يجالس اهل البدع وتكون مجالسته لهم وخلطته منهم واسراره ودخوله وخروجه عندهم، هذا دليل على وجود خلل، إما في الدين أنه موافق لهم، وإما في العقل كيف يعني يجالس هؤلاء. أما الذي يناصح المبتدع لا يكون جلساء من هذا، أهل السنة يجالس بعضهم بعضا، ولكن قد يذهب من يرجو المناصحة ويرجو انتفاع ذلك المخالف يذهب إليه ولكنه لا يخالطه. ولهذا ينبغي التفريق بين من يجلس إليهم للمناصحة ومن يدخل ويخرج معهم ويكثر من مجالستهم، فإن هذا غير هذا. نعم.
عموما المفاسد المترتبة على مجالسة أهل البدع وغيرهم من أهل الفساد لا يجزيها إلا رب العباد، ولذا نهى عنه عباده، ولذا نهى عنها عباده، غير أني أراد أن أذكر ببعضها، وفيها عبرة لمن أراد الله هدايته ونور بصيرته، بعد أن تقدم تقرير هذه المسألة بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأهل العلم من بعدهم. فوجب على المسلم التسليم لما دلت عليه النصوص والنقول من النهي عن مجالسة أهل البدع، ولو لم تدرك الحكمة من ذلك فكيف والحكمة واضحة جلية لكل ذي عقل بصير، وهي تلك المفاسد الكبيرة المترتبة على مجالستهم.
نعم، نتوقف عند هذه المسألة ونكمل إن شاء الله الدرس الأسبوع القادم. وأود التنبيه إلى أن الإخوة الذين يتابعون وكانوا يسألون عن الدرس في المسجد النبوي أن نبدأ إن شاء الله يوم الخميس غدا إن شاء الله بعد العشاء في الأربعين النووية في تكملة الأحاديث التي كنا بدأنا فيها إن شاء الله، كنا بدأنا فيها العام الماضي، فنسأل الله عز وجل العون والتوفيق. يوم غدا إن شاء الله بعد العشاء نستمر يوميا الدرس يوميا إن شاء الله. نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم عنا احسن الجزاء. يقول السائل: اذا كان شرط اهل السنه ظاهره وقويه هل يقدم الاجر على وزع البيان؟
نعم، هذه من الاشياء المؤثرة في الحجر من عدمه، لكن هناك أمور أخرى أيضا لابد من النظر إليها. ليس المقصود هو أن تكون الشوكة لأهل السنة فقط، لكن هناك أمور أخرى ستأتي في الضوابط، من أن أحيانا بعض المبتدع لا ينتفع بالحجر بل يتضرر، ويكون انتفاعه بالتعليف والنصح لمن كان قادرا على ذلك. نعم. الراجح هو الأصل في عدم مناظرة أهل البدع ومجالستهم إلا لوجود مصلحة، والعلماء بيّنوا هذا، وسيأتي في فصل مستقل أيضا مناظرة أهل البدع ومجادلتهم في بيان أن هذا الأمر يعني يتعلق بمصالح ينبغي أن تراعى في هذا، وليس الأمر كما يظن أنه يمنع منه بالإطلاق أو يوجه إليه على الإطلاق، وإنما هو بحسب الضوابط التي تراعى في حال المجالس لهم وفي حال من يجلس إليه من المخالفين، وفي أيضا حال المبتدع أن يرجع إلى أصول وأدلة وإذا موضوع المجادلة والمناظرة. نعم. هذا يرد على في مورد التغليظ في هذا الأمر أنه يفضي إلى الكفر، أنه يفضي إلى الكفر، أو أن لربما كان المبتدع هذا من الذين يكفرون ببدعهم ويجلس معهم من يشاركهم فيما هم فيه أو يتهاون في أمر السنة، فلربما قال كلمة الكفر في مجالس هؤلاء فيكفر بهذا. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: بعض الناس يقول علينا أن نوفق ما جاء عن السنة من ترك مجالسة أهل البدع وهجرهم مهما كان الحال، وذلك لأجل حفظ السنة ولا يوجد مساحة أعظم من مساحة الشرع والعلم. تبع
لو كانت المصلحة في هذا ما أحد تردد في هذا، لو كانت المصلحة في الهجر دائما ما أحد تردد، كلنا قررنا وقلنا أهجر، لكن ليست المصلحة فيما يظن أن المصلحة دائما في الهجر، لا، المصلحة قد تكون أحيانا في المجالسة لمن كان ينتفع المخالف بمجالسته. وأنا يعني أطلب من الإخوة أن لا يستعجلوا، سيأتي في نهاية هذا الفصل نقول عن أهل العلم الذين قرروا هذا هم الذين قرروا الضوابط المتعلقة بهذه المسألة. وهذه فعلا بعض الآن الناس يظن، يعني منهم من يفسر يعني هذا من الخوف، لأن يعني الإنسان يخشى على نفسه، ولهذا بعض الناس يقول والله نحن لا نخشى منه، يظنون هذا جبن أن الإنسان يخشى على نفسه، وهذا خطأ، هذا وهم، هذا ليس المقصود أن الإنسان يسعى لنجاة نفسه، وإنما هو لتحقيق دين الله عز وجل، فإنه لا يجوز للإنسان أن يكون سببا لفتنة الناس. هذا أنت تمثل السنة وهذا المبتدع لا يعرف السنة، فأنت تنفره من دين الله بهذه الأساليب التي يتبعها بعض الناس، فلا يجوز لك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه عندما أطال الصلاة قال أفتان أنت يا معاذ، سبحان الله، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلي بالناس يؤم الناس ويعني من أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ويغرض عليه بهذه الكلمة العظيمة، يقول أفتان أنت يا معاذ، فكيف بالذي الآن يسلك هذه المسالك وهو لا ينظر في السنة؟ نحن لا ننكر أيضا أن الذين يحققون الهجر على ضوابط فهؤلاء مصيبون ولهم في ذلك أجر، لكن ليس الأمر كما يظن أن كل مخالف يهجر، بل المصلحة هي أن تحقق دين الله عز وجل، ومن أراد الغير على دين الله ونصرة السنة يقوم بالسنة ويطبقها، متى يهجر ومتى لا يهجر، متى يناظر ومتى لا يناظر، هذا من أراد الغيرة على دين الله. والغيرة على دين الله ليست بالعواطف، يعني ليست الغيرة الآن بالعواطف، يعني أحدهم له عاطفة يقول لا نجالس أهل البدع مطلقا ونمنع منها مطلقا، والآخر يقول لا نجالسهم مطلقا، هذا بعاطفة وهذا يتكلم بعاطفة، والحق أن الإنسان ينظر في النصوص وينظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس غير على دين الله، هل هجر الناس كلهم ولم يبالي بهم وهو المؤيد بالوحي، أم أنه كان يتودد ببعض الناس وكان يأتيهم وكان يلين لهم الكلام وكان يتودد إليهم بالعطايا حتى هداهم الله عز وجل على يده؟ فليس المقصود هو مصلحة السنة كما يقررها بعض الناس مقدمة أولى، يقول المصلحة في الهجر، هذه غير مسلمة، هذه مقدمة غير صحيحة، المصلحة في دين الله عز وجل أن تحقق دين الله. وتأملوا كتاب الله رب العالمين، الذي يعني الناس قلوب العباد معلقة به، ما خاطب الناس بالغلظة، وما خاطب الناس بالشدة، وما خاطبهم بالعقوبة دائما، وإنما خاطبهم بالرجاء والترهيب. كتاب الله اشتمل على الرجاء، على إعطاء الرجاء للناس وعلى تخويفهم، فالله عز وجل ما خوف عباده مطلقا وما رهبهم مطلقا، وإنما أعطاهم الرجاء. فالنفوس تستقيم على هذا الأمر، وهو أن يكون كذلك الداعية في معاملته للناس كما جاء في كتاب الله، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان سلف الأمة يسلكون بالناس مسلك يعني الترغيب والترهيب، مسلك الشدة في موطنها ومسلك الرفق في موطنه. نعم.
يقول السائل: هل بذل سعيد بن جبير مع سلوك من تأثيره ومجالسته قلبا حليما،
نعم إذا كان ليس المقصود إلزام، ولكن إذا كان شخص مخالف وهو معروف بالبدعة والذي يجالسه لا يعرف حاله فإنه يحذر منه، يقال له لا تجالس فلانا، لأن بعض الناس يجلس إلى فلان وهو لا يعرف حاله فيبين له.
نعم.
نعم، المصالح كثيرة كما تقدم، يعني مصلحة النفس، وأن الإنسان يخشى على نفسه الضرر فلا يجالس، أو مصلحة المخالف ونفسه بحيث لو هجرته تأدب، هذه مصلحة، أو مصلحة الأمة، طالب علم معروف بسلامة العقيدة وله طلبة وله أناس ينتفعون به، لو رأوه يجالس فلانا قالوا والله ما جالس الشيخ الفلاني هذا المخالف إلا دليل على أن فلان على طريقة حسنة، فيكون فتنة للناس. نعم. نعم، الإنكار عليهم يعني إن لم يحصل الهجر على الأقل ينكر عليهم في مجالسهم، وهذا في كل مجتمع تكون فيها الغلبة لأهل البدع ويضعف فيها أهل السنة لا أقل من الإنكار، وإن لم ينكر الإنكار يمكن الإنكار باللسان على الأقل بالقلب، وهذا في كل مجتمع. أما أن ينزل الوصف هذا على بلد دون بلد فلا ينبغي، ينظر إلى الأوصاف الشرعية. نعم.
هل تصح رواية تأثر الإمام البيهقي إذا وقفه إلى عرفة يسلم على أبي بكر الباقلاني فجلس البيهقي إلى علاقات الباقلاني
فأخبره؟ الله أعلم، ما أدري عن ثبوته، ولكن لا شك أن مجالسة من يقتدى بهم يعني مع المخالفين أنه يتأثر الناس به، وما زلنا الآن نسمع ونرى كيف أن بعض أهل البدع الآن يحتجون بكلمة قال أحد العلماء، أو أنه زارهم زيارة، أو أنه قدم لأحدهم، أو أنه قال كلمة، كم يفتن بها الناس ويطير بها أهل البدع ويقولون فلان زكانا، فلان جالسنا، فلان زارنا، يتقوون بهذا، فينبغي الحذر من هذه الأمور. نعم، هذا في التحذير من أنه عرض نفسه للفتنة، فمن عرض نفسه للفتنة فإنه يخشى أن يسلب هذه النعمة وهو العصمة من البدعة، فإن الإنسان يعصم باستقامته على دين الله عز وجل، استقامته بقلبه وأنه محب للسنة، واستقامته بجوارحه لا يخالط أهل البدع. نعم. نعم، أهل البدع يرد عليهم، لا يظن أو يظن البعض أن السلف إذا حذروا من مجالسة أهل البدع أن أهل البدع يتركون ولا يرد عليهم، وإذا حذروا من مناظراتهم لا يرد عليهم، بل يرد عليهم ويبين للناس أمره، وتؤلف الكتب، كان بعض السلف ينهى في العصور الماضية في عصور السلف في الرد عليهم، وذلك عندما كانت القوة لأهل السنة، أما بعد أن كثر الآن أهل البدع ولبسوا على الناس كتاب يطبع ويؤلف ويعني تطبع منه ربما مئات الألوف أو ملايين النسخ ويتلقفها المساكين والعوام ويقرؤون هذه الكتب ويتضررون بها، كيف لا يرد على هؤلاء؟ بل يرد عليهم ويبين أمرهم ويكشف حالهم، وترد البدعة بالسنة، وأيضا ينبغي لأهل السنة أن يخاطبوا الناس خطابا يقبلونه، لا يخاطبونهم بكلام يستغل أهل البدع، مثل يعني ما كان يقول بعض السلف إن هؤلاء أضر على الناس من اليهود والنصارى. يأتي بعض الناس الآن يخاطب العوام فيستغل أهل البدع لكلمة يقول انظروا هؤلاء يشبهون باليهود والنصارى. ينبغي الإنسان يكون عاقل. أنت لست في عصر أحمد بن حنبل الناس يعرفون مقاصد الكلام. كم استغلت هذه الكلمات وضرب بها أهل السنة، قالوا هؤلاء الآن انظروا إلى جفائهم، انظروا إلى غلظتهم، انظروا إلى أقوالهم. فنحن نخاطب الناس خطابا يعرفون، نحن لسنا في عصر أئمة أهل السنة الذين يعرفون مثل هذه الكلمات، وإنما نغير في العبارة ونبين للناس الحق، ونتكلم أيضا في المخالفين الكلام الذي ينفر الناس من دون أن ينفر من دعوتنا. وهذا لا يكون إلا لأهل العلم الراسخين الذين عرفوا السنة وعرفوا مقاصد الأئمة وعرفوا أيضا الأساليب في الرد على المخالفين، وهم يفرقون من عصر إلى عصر ومن مخالف إلى مخالف. فكل إنسان يخاطب بما يناسب حاله من الكلام الذي يرد بدعته ولا ينفر من السنة. نعم. نعم، هذا لا شيء ينبغي أن تفهم على وجهها. هذا في سياق التحذير من أن يكون الإنسان عالة على الناس، والزم سوقك فإن الغنى من العافية. كان بعض السلف يقول كان الناس في الماضي يعني في كذا، وأما الآن فالناس شحوا بالدينار والدرهم، وهذا الواقع الآن في عصرنا. الناس الآن شحوا بالدينار والدرهم، فالعاقل أهل السنة ينبغي لهم أن يكتسبوا وأن لا يكونوا عالة على الناس حتى لا نحتاج لغيرنا. فالمقصود إلزم سوقك، أي اعمل واجتهد، ولا يعني هذا الدخول في الأسواق كثرة الجلوس في الأسواق، وإنما يفهم على وجهه. نحن الآن نعاني من فهم الكلام على غير وجه، هذا هو المقصود، أن يكتسب الإنسان وأن لا يكون عالة على الناس حتى يستغني عن المخالفين ويستغني عن الناس. فكلما استغنى الإنسان بنفسك كلما كان في عز من دينه ولا يحتاج لغيره، وهو غير مرتبط بفلان أو فلان. وأما إذا ارتبط ببعض الناس لربما ضعف أمام الدنيا ووافق الناس لأن حاجته عندهم. نعم.